بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون، لنغرينك لنسلطنك. حدثنا سعيد ابن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ أي هذا التسليم قد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم. قال: حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد وقال: كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وهذا الباب في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقل البخاري رحمه الله عن أبي العالية وابن عباس في التفسير قوله: يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، أي يذكره بالثناء وبالخير عند الملائكة. وصلاة الملائكة هي الدعاء، هذا الذي ذكره عن أبي العالية معلقا قد وصل ابن أبي حاتم وغيره من طريق الربيع بن أنس، من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، وأبو جعفر الرازي ضعيف. وهذا الأثر عن أبي العالية وإن كان سنده ضعيفا إلا أنه دلت عليه الأدلة وأخذ به أكثر العلماء، فأكثر العلماء يفسرون صلاة الله بالثناء. فإذا قيل في دعاء الإنسان اللهم صل على محمد، معناه اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم اذكره بالذكر الحسن. كما جاء في الحديث يقول الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي يذكره الله في ملأ الملائكة يثني عليه، وهذه هي صلاة الله على عبده. وصلاة الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة هي الدعاء، وقد فسر هذا أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ثم فسر صلاتهم قال يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فصلاة الملائكة هي الدعاء، وهكذا صلاة المخلوقين هي الدعاء. فالبشر إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم صل على محمد، معنى دعوا له، طلبوا من الله تعالى أن يثني عليه. ثم ذكر عن ابن عباس تفسير يصلون بقول يبركون، قد يقول قائل الحديث فيه مغايرة بين الصلاة وبين التبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد، فعطف الدعاء بالبركة أو قوله وبارك على قوله اللهم صل على محمد، والعطف يقتضي المغايرة. وحمله الحافظ رحمه الله هنا على أن معنى يبركون أي يدعون بالبركة، صلون على النبي يبركون، أي في حق الملائكة يدعون بالبركة، أما في حق الله تعالى فلا يكون ذلك. قال الحافظ قول ابن عباس يبركون على النبي أي يدعون له بالبركة، فيوافق قول أبي العالية، أي كله دعاء، يوافق قول أبي العالية أي في صلاة الملائكة فقط وليس في صلاة الله تعالى على نبيه. أما صلاة الله على نبيه لا يصح تفسيرها بيبركون، يبرك الله على نبيه، لأن الحديث في مغايرة بين الصلاة والتبريك، ولكن الملائكة ممكن يصلون على النبي أي يبركون بمعنى يدعون له بالبركة، فهو أيضا داخل في الدعاء إلا أنه أخص منه. فما ذكر عن أبي العالية رحمه الله وسار عليه أكثر العلماء هو أوضح في تفسير صلاة الله وصلاة الملائكة. فإذا صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، فإذا قلت اللهم صل على محمد معناه اللهم أثني على محمد، اللهم أذكر محمدا بالذكر الحسن عند ملائكتك. وصلاة الملائكة هي الدعاء، أيضا صلاة المخلوقين كذلك الدعاء. وفسر بعضهم الصلاة من الله تعالى بأنها الرحمة، وهذا التفسير أيضا ليس بقوي، فإن الله تعالى غاير وفرق بين الصلاة والرحمة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأحسن ما قيل في الصلاة صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه. ثم ذكر عن ابن عباس ثم تم تفسير الآية إلى آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعد أن ذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا نستفيد منه فائدة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لأن الله تعالى أمر بها، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يصلي عليه بخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالله تعالى أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من تركها، فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. لكن اختلف العلماء في وجوبها، هل تجب في كل مرة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أو لا تجب؟ فقال بعض العلماء تجب في كل مرة يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يجب أن يصلي عليه، وهذا ظاهر كثير من الأدلة، وهو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة وكلام العلماء فيه، وأن ظاهر الأدلة أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها. وقال بعض العلماء أنه يجب أن يصلي عليه في المجلس الواحد مرة، وما عدا ذلك في نفس المجلس لا يكون واجبا. وقال بعض العلماء يجب عليه أن يصلي عليه في العمر مرة واحدة، وهذه أقوال ليست قوية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في كل ما سمع العبد ذكره. وأيضا نستفيد من هذه الآية فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين الصلاة والتسليم، فالله تعالى أمر المؤمنين بالأمرين معا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ثم ذكر عن ابن عباس في تفسير قوله لنغرينك أي لنسلطنك، أي في تفسير قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم ولنمكننك منهم. وأغراه بالشيء أي سلطه عليه ومكنه منه. ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا. وذكر الأحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يصلون عليه، وهذه المذكورة في هذه الأحاديث هي التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما في هذه الرواية، وجاء في روايات أيضا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أي في غير الصلاة بأي صلاة أجزأه، لو سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم عليه أو عليه الصلاة والسلام، هذا يجزئ ويكون صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الصلاة المذكورة في هذه الأحاديث وهي التي فيها الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله، هي أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي علمها الصحابة. استشكل بعضهم في هذا الحديث إشكالا مشهورا، وهو قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قالوا الكاف للتشبيه، ومن المقرر أن المشبه به يكون أعظم من المشبه، فإذا قلت فلان كالأسد أي في الشجاعة، لا شك أن الأسد أشد شجاعة ولكن شبهته به، وإذا قلت فلان كالبحر أي في سعة علمه، لا شك أن سعة البحر أعظم ولكن شبه به لسعة علمه. فقالوا المشبه به في الغالب يكون أعظم من المشبه، فكيف سئل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم، معناه أنها تكون الصلاة على إبراهيم أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإشكال مشهور في كتب أهل العلم، وقد ذكر الحافظ هنا أشار إليه إشارة وأجاب عنه بأجوبة كان مما قال. قال رحمه الله، قال قوله كما صليت على آل إبراهيم أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى، لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى. أي حاصل هذا يكون معنى التعليل، أي صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، ليس معنى التشبيه، أي كما حصلت منك صلاة على إبراهيم فصلي على محمد، كما تقول أعطي زيدا كما أعطيت عمرا، ليس المراد أعطي زيدا مثل ما أعطيت عمرا، ولكن لأنك أعطيت عمرا فأعطي زيدا، فهو للتعليل والحث على الفعل. فهذا حاصل جواب عنه، وهو أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال، أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، أي فنطلب منك أن تصلي على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، فكما أنك صليت على إبراهيم فكذلك صلي على محمد. قال الحافظ وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى، ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، أي ليس من باب التشبيه هذا، بل من باب التهييج ونحوه، أو من باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف. وأجاب بجواب آخر على تقدير أنه من باب الإلحاق، وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع، أي محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، مجموع محمد والآل، لأن مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد، لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد، ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث، هذا الجواب ليس بقوي. وقيل في الجواب إن ذلك كان قبل أن يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء، وقيل غير ذلك، والأفضل في الأجوبة هو الذي سبق، وأن هذا ليس من باب التشبيه أصلا، وإنما هو من باب الدعاء والحث على الفعل ومن باب التعليل، وهذا واضح في كلام الناس، فيقول القائل أعطي زيدا أو أكرم زيدا كما أعطيت أو كما أكرمت محمدا، وليس المراد التشبيه أي أعطه مثل الذي أعطيت محمدا، ولكن بسبب أو كما أنك أعطيت محمدا فأعطي زيدا، فإذا المطلوب من الصلاة من الله تعالى الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قد استدل بعضهم بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قوله على آل محمد على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث صلي على محمد وعلى آل محمد. ولكن هذا إذا كان تبعا فهذا واضح وهو جائز عند أهل العلم، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، فيقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. فإذا صلى على محمد وصلى على آله وعلى أتباعه وعلى أصحابه إلى يوم القيامة، على أتباعه إلى يوم القيامة، أي صلاة تبع، لم يصلي عليهم استقلالا. فإذا كانت الصلاة على غير الأنبياء تبعا فهذا جائز، وأما استقلالا فقد اختلف في ذلك أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، والأولى أن يقال إن هذا شعار للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، فلا يجعل لغيره شعارا، وذلك لأن هذا الشعار اتخذه أهل البدع في أئمتهم والمتبوعين عندهم، جعلوا لهم شعارا الصلاة عليهم مضاهاة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ رحمه الله بحثا مختصرا في هذه المسألة، وهو بحث نافع. أخني يقول لو أن الإمام قرأ هذه الآية في صلاة النافلة هل للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما المأموم فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه مأمور بالإنصات للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في الصلاة. بقي الإمام هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في صلاة الليل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية فنعم، قد ورد بذلك الأدلة، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر باستغفار استغفر، وإذا مر باستعاذ استعاذ. فإذا مر بهذه الآية وهو إمام أو منفرد في صلاة الليل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المأموم أو الإمام في غير صلاة الليل فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المأموم مأمور بالإنصات. أخ يقول أنا ضعيف في القراءة وأقرأ القرآن كلمة صحيحة وكلمة خطأ، هل أنا آثم؟ إذا كان ضعيفا في القراءة فلا يأثم، ولكن عليه أن يتعلم ليقرأ القرآن قراءة صحيحة. والحمد لله سبل تعليم القرآن ميسرة، هناك تسجيلات منشورة فيها تلقين للقرآن، يسمع يفرغ له في اليوم وقتا ليسمع قراءة القرآن حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويتعلم القراءة ويصبر على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أي أجر القراءة وأجر المشقة الحاصلة له، فيصبر على تعلم قراءة القرآن وهو مأجور على ذلك. ويقول متى يقال الصلاة خير من النوم؟ هل في أذان الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب، أو في الأذان الثاني الذي هو الفجر الصادق؟ الدليل محتمل لذلك، محتمل أنه يقولها في الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر، ومحتمل أنه يقولها في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر. وإن كان ظاهر بعض الأدلة أنها تقال في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر أقرب. وما دام الأمر محتملا في الدليل، فإذا كان أهل بلد قد اعتادوا شيئا فلا يلبس عليهم، إذا كان أهل البلد اعتادوا جعلها في الأذان الأول يقولها في الأذان الأول، وإذا اعتادوا وعرفوا أنه يقولها في الأذان الثاني يجعلها في الأذان الثاني ولا يلبس عليهم، فقد يحصل لهم لبس في صلاتهم، في صيامهم، في كثير من شؤونهم. والدليل كما سبق محتمل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.